Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. في طنجة افتتاح الدورة 17 لمنتدى ميدايز المنظم تحت شعار الانقسامات والاستقطابات إعادة ابتكار المعادلة العالمية. الدورة تناقش مجموعة من القضايا الجيو استراتيجية. والجائزة الكبرى لميدايز 2025 منحت لرئيسي غامبيا وليبيريا، فيما منحت جائزة ميدايز الخاصة لجمهورية الصومال تقديرا للريادة التي تتمتع بها هذه البلدان الشريكة للمملكة. انقلاب عسكري في غينيا بيساو وتعليق العملية الانتخابية وتوقيف الرئيس المنتهي ولايته عمر سيسوكو أومبالو. الانقلاب جاء عشية الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت الأحد الماضي. حرب غزة وما بعدها، قطاع الصحة يواجه مشاكل كبيرة، المستشفيات لا تعمل بشكل كامل والأدوية والتجهيزات لا تسد الاحتياجات. البابا ليون 14 يبدأ اليوم من تركيا أول جولة خارجية له، ستقوده أيضا إلى لبنان. الحبر الأعظم سيشدد على الحوار بين الأديان والدعوة إلى السلام في منطقة الشرق الأوسط المضطربة والممزقة بالصراعات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني بالعمل الإرهابي ويتعهد بتعزيز سياسته المناهضة للهجرة، بعد تأكيد أن المشتبه به مواطن أفغاني وصل إلى الولايات المتحدة عام 2021. نبدأ إذن من طنجة، حيث افتتحت أمس رسمياً فعاليات الدورة 17 لمنتدى ميدايز المنظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس تحت شعار الانقسامات والاستقطاب إعادة ابتكار المعادلة العالمية. وتشهد هذه الدورة مشاركة ضيوف ومتدخلين رفيعي المستوى لمناقشة مجموعة من القضايا الجيوستراتيجية الرئيسية، مع تركيز خاص على التحديات والرهانات والفرص التي تواجهها أفريقيا ودول جنوب العالم. وتم منح الجائزة الكبرى لميدايز 2025 لرئيسي غامبيا وليبيريا، وتتويج جمهورية الصومال بجائزة ميدايز الخاصة. نفتح الخط لموفد ميديا إلى المنتدى محمد بن عبو.
الجوائز توزعت بين الجائزة الكبرى لميدايز 2025 التي ذهبت إلى رئيسي غامبيا وليبيريا، وجائزة ميدايز الخاصة التي منحت لجمهورية الصومال الفيدرالية في حدث يعكس الاعتراف الدولي بأدوار هذه الدول في محيطها الإقليمي ودعمها الواضح للمملكة المغربية. جائزة ميدايز الخاصة للصومال تعد لحظة تقدير سياسي لافت لدور هذا البلد في ترسيخ السلام بشرق إفريقيا، ويعكس تسلم الوزير الأول حمزة عبد البري لهذه الجائزة مستوى الاحتفال بالدعم الصومالي للمغرب وإدراك المنتدى لمساهمة مقديشو في تعزيز الاستقرار الإقليمي، بما يجعل هذا التكريم علامة فارقة ضمن فعاليات ميدايز لهذا العام. عن مشاركته يتحدث الوزير الأول حمزة عبدي.
الموضوع مهم جدا وحقيقة ساعة مهمة جدا، فأعتقد أنه سوف تصدر يعني توصيات طيبة يعني تساعد في تحقيق النتائج وحلحلة مواضيع يعني عالمية صعبة. أعتقد أنه سوف تكون هناك نتائج طيبة إن شاء الله.
الجائزة الكبرى لميدايز 2025 تتخذ بعدا آخر من خلال منحها لرئيس جمهورية غامبيا أدامو بارو في اعتراف بدوره المحوري في تعزيز الاستقرار بغرب إفريقيا وتكريس الشراكة الاستراتيجية مع المغرب. كما أن الجائزة الكبرى ذاتها لرئيس ليبيريا جوزيف يوما بواكايا تعد تكريما لمسار قيادي يسعى إلى نهضة سوسيو اقتصادية جديدة في بلاده ويعكس التزاما دبلوماسيا واضحا تجاه المغرب. وتترسخ من خلال هذه الجوائز صورة منتدى ميدايز كمنصة تعيد التأكيد على قيم الانفتاح والتعاون جنوب جنوب، وتجمع سنويا رؤساء دول ومسؤولين وخبراء دوليين تحت الرعاية الملكية. محمد بن عبو، ميديا، طنجة.
في غينيا بيساو أعلن عسكريون أمس سيطرتهم على البلاد وتعليق العملية الانتخابية وتوقيف الرئيس، وذلك عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت الأحد الماضي. وأعلن الجنرال دينيسن كانها قائد القوى العسكرية الملحقة برئاسة ومتزعم الانقلاب تعليق العملية الانتخابية برمتها وإغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية. وجاء الانقلاب غداة تأكيد كل من معسكر مبالو ومعسكر مرشح المعارضة الفوز والاقتراع الرئاسي، وبعدما تعرضت اللجنة الوطنية للانتخابات لهجوم نفذه مسلحون مجهولون. عثمان الطاهري.
دوي إطلاق نار سمع قرب القصر الرئاسي في بيساو حوالي منتصف نهار الأربعاء. بعده أعلن عسكريون لاحقاً السيطرة الكاملة على البلاد واعتقال الرئيس. الضباط المسؤولون عن العملية أصدروا بياناً ألقاه في مقر القوات المسلحة الجنرال دينيس نكانا رئيس القيادة العسكرية لرئاسة الجمهورية، أكد فيه تعليق العملية الانتخابية الجارية بما يشمل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والتي كان من المقرر الإعلان عن نتائجها المؤقتة خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى اعتقال الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسي كومبالو داخل القصر الرئاسي بالعاصمة. ضمن ردود الفعل التي صدرت بعد الانقلاب، أعربت بعثات المراقبة التابعة للاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومنتدى حكماء غرب إفريقيا عن قلقها العميق في بيان استنكرت فيه محاولة صريحة لعرقلة العملية الديمقراطية. من جانبه أكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمين العام للأمم المتحدة يتابع الوضع بقلق وحض جميع الأطراف المعنية على ممارسة ضبط النفس واحترام سيادة القانون. كما دعت البرتغال القوة الاستعمارية السابقة إلى الهدوء والعودة إلى العملية الانتخابية.
وزارة الصحة في غزة أعلنت تسلم جثث 15 فلسطينيا كانت محتجزة لدى الجيش الإسرائيلي عبر الصليب الأحمر ضمن عملية تبادل الجثامين بين إسرائيل وحركة حماس. حماس اعتبرت أن تصفية القوات الإسرائيلية لمقاتليها العالقين في أنفاق بمدينة رفح جنوب القطاع خرقا لوقف إطلاق النار، محملة إياه المسؤولية عن حياتهم. ويواجه قطاع الصحة في غزة مشاكل كبيرة، فالمستشفيات لا تعمل بشكل كامل والتجهيزات لا تسد الاحتياجات، فضلا عن النقص في الطواقم الطبية الأساسية بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن 50% من مستشفيات القطاع 36 تعمل بشكل جزئي، ونحو 25 مستشفى مدمرة بشكل جزئي. كما أشارت الأرقام إلى أن نحو 65% من المستهلكات الطبية غير متوفرة بشكل كامل. نستمع في هذا الإطار لخليل الدقران المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة.
ما زال الوضع الصحي في قطاع غزة وضع سيء جدا ومأساوي جدا. لم يتقدم أي شيء لتعنت الاحتلال وتلكؤ الاحتلال في إدخال ما ينزل المنظومة الصحية. نحن بحاجة في قطاع غزة إلى أدوية، مستلزمات طبية، إلى أجهزة مثل أجهزة ما يخص مرضى الكلى وكذلك العناية المكثفة وغرف العمليات والمختبرات وأقسام الأشعة، وبحاجة إلى محطات أكسجين ومولدات كهربائية. والاحتلال لم يدخل أي نوع من هذه الأجهزة إلى القطاع الصحي، وخاصة بعد أن قام بتدمير معظم مشافي قطاع غزة والمراكز الصحية. كذلك ما زال أيضا يمنع خروج المرضى والمصابين الذين هم بحاجة للعلاج في خارج قطاع غزة، ولدينا حوالي 20,000 مريض ومصابهم بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة، منهم الآن حوالي 16,500 من هؤلاء. الأوراق والتحويلات جاهزة وتم تسليمها إلى منظمة الصحة العالمية لكي يتم إجلاءهم إلى خارج قطاع غزة. من المرضى الذين متواجدين ما زالوا في قطاع غزة يعانون من أمراض مزمنة، ولدينا أكثر من 350,000 مريض هم بحاجة للعلاجات مثل مرضى الضغط والسكر وأمراض القلب وغيرها. حتى هذه اللحظة لم يتقدم شيء في المنظومة الصحية، حتى المستشفيات لم تعد تعمل بشكل كامل وتعمل بشكل جزئي بسبب الاحتلال أنه دمر معظم أقسام المستشفيات، والمستشفيات بحاجة إلى أجهزة طبية وأدوية ومستلزمات طبية.
البابا لون الرابع يبدأ اليوم من تركيا أول جولة خارجية له تقوده لاحقا إلى لبنان، تأتي في توقيت يشهد تصاعدا واسعا للأزمات في الشرق الأوسط، ويستهل بابا الفاتيكان جولته بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة قبل أن ينتقل إلى مدينة إسطنبول، زيارة تحمل رسائل سلام ودعوات للحوار بين الأديان. التفاصيل مع مراسلنا في إسطنبول يوسف الأمجد.
يصل البابا ليو الرابع عشر إلى تركيا اليوم في أولى زياراته خارج الفاتيكان منذ انتخابه، زيارة وصفتها الصحافة التركية بأنها تأتي في لحظة إقليمية شديدة التعقيد وسط تصاعد رقعة العنف في الشرق الأوسط. البابا يبدأ زيارته من أنقرة حيث يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان في لقاء ينتظر أن يتصدره بحث أوضاع المنطقة قبل أن ينتقل لاحقا إلى إسطنبول ومن ثم مدينة إزنيق لإحياء الذكرى 700 بعد الألف لمجمع نيقيا، الحدث الذي يشكل العمود الفقري للمكون الديني في الزيارة. الصحافة التركية أبرزت الحديث عن الزيارة لحمولتها السياسية وتنامي دور تركيا في الوساطة الإقليمية واحتواء الأزمات، وفي هذا الإطار تقول المحللة السياسية بارتن يينانش:
أعداد المسيحيين في الشرق الأوسط تراجعت خلال العقود الأخيرة بسبب الحروب، إضافة إلى تهديدات عدد من التنظيمات الإرهابية المتشددة. تقديراتي أن البابا سيطلب دعم تركيا لضمان عدم إجبار المسيحيين على ترك بلدانهم. في المقابل سيثير الرئيس أردوغان على الأرجح مسألة تحول الخطاب المعادي للمهاجرين في أوروبا وتنامي نزعات اليمين المتطرف، وأتوقع أن الرئيس سيطلب من البابا عدم البقاء على الحياد تجاه هذه التطورات.
ملف إعادة فتح مدرسة هالكي اللاهوتية الأرثوذكسية في إسطنبول بدوره حظي باهتمام واسع في الصحافة التركية بوصفه اختبارا لالتزام أنقرة بحرية الأديان وحقوق الأقليات وترقبا لرسالة واضحة من البابا في هذا الاتجاه. ومن الجانب التركي تقدم الزيارة كفرصة لتعزيز صورة البلاد كجسر بين الشرق والغرب وكمركز حوار ديني في لحظة تحتاج فيها المنطقة إلى المبادرات الهادئة والدبلوماسية الروحية. لميديان يوسف الأمجد، إسطنبول.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدان عملية إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن واصفا إياها بالعمل الإرهابي، وتعهد بتعزيز سياسته المناهضة للهجرة بعد تأكيد أن المشتبه به مواطن أفغاني عمل مع القوات الأمريكية في أفغانستان قبل أن يتم إجلاؤه إلى الولايات المتحدة عام 2021. وتعد هذه الحادثة الأكثر خطورة التي يتعرض لها عناصر الحرس الوطني منذ أمر ترامب بنشرهم في شوارع العديد من مدن الولايات التي يحكمها الديمقراطيون. للتعليق معنا من واشنطن المحلل السياسي الده يعقوب.
الهجوم وقع قرب البيت البيضاوي واستهدف عنصرين من الحرس الوطني، وقام بهذه العملية شاب اسمه رحمن الله لكنوال، يبلغ من العمر 29 عاما واشتغل في الجيش الأفغاني وخدم أيضا بالتعاون مع القوات الأمريكية، ثم غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية 2021 في برنامج بايدن الذي سهل التعامل والوفود إلى أمريكا للذين كانوا يعاونون الأمريكيين، ويعاني حاليا من جروح بلغة جدا. أعلن عن توقيف معاملات الهجرة الخاصة بالأفغان أو المهاجرين الأفغان إلى أجل غير مسمى. الرئيس ترامب قام أيضا بخطوات تتمثل أساسا بنشر 500 جندي من الحرس الوطني في واشنطن، وطالب القضاء الأمريكي بأن يقف معه في مواجهة الإرهاب والتحديات التي تواجه أمريكا. هذه العملية أتت لتؤكد وفق أنصار ترامب على أن سياساته في الهجرة هي سياسات صادقة.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.